السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره، وتعالوا إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. بعد أن خطونا خطوات الالتزام الأولى في رمضان وشرح الله الصدور ونوى الإنسان أن يعيش لله وأن يقضي عمره كله لله، كانت الخطوة الأولى صباح الخير يا قلب. صباح الخير يا قلب أن تشرق شمس العبادة على القلب. صدقوني يا أحبة، لا حياة للقلب إلا بعبادة الله جل جلاله. حين ترى إنسانا موفقا فاعلم أن وراء التوفيق عبادة، وراء كل إنسان موفق عبادة، وراء كل إنسان سعيد عبادة، وراء كل إنسان مخزول فتور، وراء كل إنسان غير موفق تكاسل عن طاعة الله عز وجل. التوفيق في العبادة، قال الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. السعادة في العبادة. الإنسان الموفق هو المحبوب الذي يوفق لأن يحبه الله عز وجل، يجد كل شيء في الدنيا يحبه، الأرض تحبه والسماء تحبه والخلق يحبونه. اللهم إنا نسألك أن تبسط لنا القبول في الأرض وفي السماء. وبعد هذه الخطوة الأولى جاءت الخطوة الصعبة، تخطي العوائد والعوائق وقطع العلائق. هذه الخطوة الشاقة التي هي يعني مفرق طرق في حياة الإنسان، أن يهجر العادة وأن يتخطى العوائد وأن يقطع العلائق فيمضي إلى ربه خفيفا. هنا تأتي خطوة ثالثة وهي السعادة في البيت. من القواعد المغفول عنها في قواعد السعادة أن السعيد من سعد في بيته وإن أشقاه كل الناس، والشقي من شقي في بيته وإن أسعده كل الناس. حين يمشي الإنسان أهل المنطقة يحبونه، وكل الذين يلقاهم في الطريق يحترمونه، وزملاء العمل يقدسونه ويجلونه، وهو يعلم أنه إذا عاد إلى بيته سيعود إلى النكد، فإنه أبدا لا يحيا السعادة في أي من هذه المراحل من مراحل الحياة أو الحقب من حقب اليوم. أما من كان سعيدا في بيته فإنه وإن أشقاه الناس في كل مكان فإنه يعلم أنه سيأوي في النهاية إلى بيت هو عش السعادة. فمن كان سعيدا في بيته ومن كانت سعيدة في بيتوتتها لا يستطيع إنسان في الدنيا أن يسقيه أو أن يسقيها. السعادة في البيت. ونحن في الخطوات الأولى، ولم يبعد العهد برمضان بعده، وتاريخ الميلاد ميلاد القلب لم يتخطى الشهور الثلاثة. أقول خذ معك زوجتك، خذ معك زوجتك، خذي معك زوجك، لا تمشي في الطريق إلى الله وحدك، ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن حولك. احرص على هداية هذه الأسرة والسعادة الأسرية. وستعجبون حين نتكلم عن السعادة الأسرية اليوم بمنظور إصلاح الأخلاق والمعاملات. لن أبدأ بأن أقول للزوجة انتقبي كما أعفى لحيته، لن نقول لهذا الزوج الذي هو الآن يمانعها من الالتزام ويمانعها من ترك العمل ويمانعها من ترك الاختلاط في العائلة، لن نقول له إلزم الصلاة الخمس في المسجد، وإلزم قيام الليل، وإلزم أخلاق الصالحين والمتدينين، لا، بل سنقول استهدوا بالله، استهدوا بالله. هذا الجحيم الأسري، هذا العذاب الأسري، هذا الضنك في أخص حلقات الحياة وأخص وحدات المجتمع الأسرة، هذا الجحيم لن تصلح معه حياة. وتحتاج أيها الملتزم الجديد إلى إصلاح البيئة قبل دعوتها، وتحتاجين أيتها المتدينة الجديدة إلى إصلاح هذه البيئة الأسرية قبل بدء الدعوة. لو سمحت ما تقولهاش البس النقاب، شفت بقولك إيه؟ لو سمحتي ما تقوليلوش اعفي لحيتك، لسه محتاجين لوجه الله ساعة، قوليله بعد ساعة، قولها بعد ساعة، ادونا ساعة لله نقول فيها استهدوا بالله، استهدوا بالله، لأن المنطقة في غاية الالتهاب، المنطقة الأسرة من أول ما يفتح باب الشقة لحد ما يخرج تاني من الشغل ماشي على لهب، من أول ما يدخل البيت، لا من قبل ما يوصل بتقول لبنتها أبوك جاي، قالت يا نهار اسود، أبوك جاي بدري من الشغل النهاردة، قالت يا نهار اسود عشان راجع بدري ساعة، يبقى البيئة دي تنفع فيها دعوة؟ لا لسه ما تنفعش فيها دعوة، لازم النار دي تخمد علشان ندعو إلى الله، علشان الناس دي تصلي. والله العظيم أنا دخلت بيت، أنا دخلت بيت أصلح فيه بين الناس، الراجل الأب بيسب الدين، أنا قلت لابنه من فضلك ما تقولوش ما تسبش الدين، من فضلك أنت بالذات آخر واحد في الدنيا يقول له ما تسبش الدين، كلنا هنقول له وهيقول لنا حاضر، إنما أنت لا، أنت لا، لأن أنت جرحته ألف جرح، لأن أنت عذبته، لأن أنت عاق، ما ينفعش أنت تقول له ما تسبش الدين. أنت لما تقول له ما تسبش الدين بيسب الدين، وإحنا لو قلنا له اتهجد الليل كله هيقول حاضر. عارفين بعد ما قضينا فترة أكتر من فترة طويلة جدا من سنين الالتزام، وما كانش شيخ من مشايخنا الكبار خالص اتشاف على التلفزيون، كان كل الناس بتحارب الدين، اول ما وجه الشيخ ابو اسحاق الحويني اتشاف، اول ما وجه الشيخ محمد حسان اتشاف، اول ما وجه الشيخ يعقوب اتشاف، كل الناس حبت الدين وكل الناس احترمت الملتحين. ليه؟ لان احنا لما بدأنا التزام، بدأنا التزام ومعانا اخلاق سيئة ورواسب جاهلية، معاملات مزعجة، فبقى هو بنفس معاملاته وكمان بيقول الله يحكم، فصار الناس يعاندون هذا الدين. علشان كده أنا عايز أقول للزوج وللزوجة استهدوا بالله، وأتمنى اللي لسه ما تزوجش وبيسمعني واللي لسه ما تزوجتش وبتسمعني استهدوا بالله. أنا بقالي أسبوع أسبوعين مطحون في أكتر من 20 مشكلة زوجية وخلاف بين زوج وزوجة، وبعضهم مش زوج وزوجة ولا حاجة، ده خاطب اتقدم لوحدة، أسفر دعا أخلاق عديدة مزعجة تفسد المناخ الدعوي. علشان كده لازم نقول استهدوا بالله، واسمحوا لي النهاردة وإحنا بنمس أحوال الأسرة إن إحنا نقول أربع أخلاق بس. تعالوا نبدأ على خلقين للزوجة وخلقين للزوج، نقول لهم استهدوا بالله، لأن البيوت اللي بتخرب أغلبها بتخرب بسبب الأخلاق الأربعة دي، وهي وإن كانت بتدور بين الزوج والزوجة، لكن تعالوا نركز، تعالوا نركز ونضرب المثل. والكلام في الشريعة حين يخاطب به الرجل أيضا تخاطب به المرأة في الأصل وفي الغالب، وكذلك الأوامر والنواهي اللي منهي عنها المرأة ينهى عنها الرجل في الأصل وفي الغالب. فأقول مشكلة العناد، الزوجة العنادية التي لا تطيع، ومشكلة الزوجة الكذوب الكذابة اللي بتكذب على زوجها. وبعد الفاصل إن شاء الله في النصف الثاني من الحلقة نتكلم عن الزوج البخيل والزوج اللي بيهين مراته وبيهنها بأهلها. الأربع قضايا دول هما سبب في أغلب المشاكل الزوجية وسبب عطلة الدعوة. شوف، كان كل ما تقابلني مشكلة أقول شوف أهو لو يعرفوا هم معطلين إيه، لو يعرفوا اللي بينهم اللي بيخلقوا المشاكل الزوجية دي، أو اللي بيفسدوا بين الخاطب والخاطبة، أو اللي بيشعلوا مشاكل ملهاش لازمة، لو يعرفوا هم معطلين حسنات قد إيه ومعطلين مركب لو صارت هتنفع قد إيه، لو يعرفوا. محدش عارف. لو تعرف إن أنت بأخلاقك دي، لو تعرف إن أنت بأخلاقك دي معطلة دعوة قد إيه، أنت عمالة تقول لنا ما بيصليش ما بيصليش ما بيصليش، والله لو بطلت عناد هيصلي، لو أنت مطيعة هيصلي، لو أنت بطلي كذب هيصلي. تعالوا واحدة واحدة ندخل البيت ده ونقول للزوجة دي استهدي بالله، استهدي بالله، استكل علشان البيت يمشي. انت عارفة ان الزوجة العنادية دي عيبها انها مش ذكية، عيبها انها مش ذكية، لان هي تقدر تسحب للزوج وتمشيه زي ما هي عايزة. كنت لسه دلوقتي ام فاضلة من النساء الكبار بتوع الزمن الجميل بتحكي لي عن زوجها الله يرحمه، وبتقول لي ان عمرها ما اتخانقت مع زوجها قدام الاولاد. يا خبر ابيض، لا قلت لها لا انت هتجننيني قدام الاولاد ازاي، قولي ما تسمع لناش حس بره البيت ماشي، انما عمركم ما اتخانقت قدام الاولاد ازاي، كنت بتقفلوا عليكم اوضه؟ قالت لي ايوه. وكانت العلامه اللي الولاد يعرفوا بيها ان احنا متخانقين ان احنا لما كنا نتخانق اقول له يا احمد بيه، هو كان ضابط الله يرحمه، كانت لما نكون متخانقين الولاد يعرفوا، علشان ما بقيت لوش انده له اقول له يا احمد، بقيت اقول له يا احمد بيه. لما تحترمه يبقى هي كده بينهم مشكله. ده اقصى شيء يتشاف قدام الاولاد، الاحترام المبالغ فيه والود وبذل الندى والاجلال، ده حقه عليكي، ده حقه عليكي. مش ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها مرضاها قالت يا رسول الله لا اهجر الا اسمك؟ قال اني لا اعرف حين تكونين عني راضيه وحين تكونين غضبه تقولين لا ورب محمد لا ورب ابراهيم. شفت الناس؟ اكسبيه اربحيه، انت كأنثى تستطيعين ان تأخذي منه كل ما تريدين. وهنا بتعمل مش فاهمة وتعمل مش مستوعبة وتعمل مش مقتنعة، وانت عارفة كويس انك تقدري تمشي البيت زي ما انت عايزة بحسن خلق مش بالعناد. العناد بيجيب مشاكل اكبر، العناد بيخليه يفكر في الفراق، العناد بيخليه يفكر في حل تاني. كنت لسه بصالح بين زوج وزوجه وبقول للزوج استهدى بالله، ووالديه يقولوا له تعالى نروح لها ونرضيها، هو يقول لا، ولو ردوا لعادوا، عارف انها لما ترجع هيعلى صوتها تاني وهتتبجح عليه تاني وهتناديه تاني، انا عارف ان ممكن تكوني انت احكم منه وممكن تكون انت عارفه الصح اكتر منه. وارد، وارد، ده موجود في بعض الاحوال، لكن حتى لو انت عارفه الصح ولو انت عارفه المصلحة تمشي ازاي، مطلوب منك تطوعي علشان تدخلي الجنة، هو ده تمن دخولك الجنة. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، خلاص انتهى، القوامة بايده مش بايدك. انت اسمك ايه؟ اسمك فاطمة. بصي يا حاجة، انت بلد، انت جمهورية، انت محافظة، ليها سلطان وامير وامام زوجك، انت جمهورية فاطمة وزوجك الملك حسين، هو ملك على الجمهورية دي، هو ملك على البلد دي، يعمل فيها اللي هو عايزه، يأمرها وينهاها في غير ما يغضب الله عز وجل كما يشاء. افهمي، افهمي، ما تخربيش الدنيا، تواضعي لله. شوف المشكلة العنادية ايه؟ مشكلة العنادية انها شايفة، انها شايفة اللي محدش شايفه غيرها، وهو ده تعريف الكبر. تعريف الكبر ان ترى احدا من الناس فتظن انك افضل منه. سلمي لله سبحانه وتعالى، سلمي لله سبحانه وتعالى، تواضعي لله عز وجل علشان بيتك يمشي، عشان ما تدوقيش عذاب المطلقة، عشان ما تدوقيش عذاب ان انت من غير اولادك معاكي ومعاكيش زوج. تواضعي لله، اذعني لامر زوجك، اطيعيه، ما تعنديش. العناد بيجيب الخراب. شوفي مش ياما بيوت خربت بسبب زوج بيضرب زوجته؟ حصل، حصل. لكن كم مرة سمعنا عن بيت خرب لان زوج ضرب زوجته، وكم مرة سمعنا عن ان بيت خرب بسبب ان الزوجة عنادية ما بتسمعش الكلام. العناد من اعظم المشاكل الاسرية، والعناد من اعظم الاسباب لخراب البيوت. العنادية بتدمر المعروف. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. المعروف اللي هو حقك عليه انت بتدمريه بالعناد. هو لازم تبقى ايده عليا، لازم لما يديك تبقى متواضعة له. امني ان هو سيدك وتاج راسك وقرة عينك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فإنهن عوان عندكم. انت معينة له على طاعة الله. ومن عجائب المسائل الفقهية اللي ممكن تطرح في هذا الزمان انه يتقال وهو مطلوب من الزوجة، ان ايه الدليل ان مطلوب من الزوجة انها تخدم زوجها؟ ايه ده؟ طبعا كل الطيبين والطيبات اللي بيسمعوني النهاردة مش محتاجين يسمعوا الكلام ده. انا متأكد ان انتم مش محتاجين تسمعوا الكلام ده، لكن خلينا نقول علشان المسألة تبقى محسومة. لما فاطمة رضي الله عنها وارضاها شكت الى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الخدمة، هي وعلي رضي الله عنه، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على علي، كما يقول ابن القيم عليه رحمه الله في زاد المعاد، قضى نبينا عليه الصلاه والسلام ان على فاطمه الخدمه الباطنه التي داخل البيت، وعلى علي الخدمه الظاهره التي خارج البيت. فالراجل عليه الخدمه بره البيت للزوجه، والست عليها الخدمه جوه البيت. دي مش محتاجه كلام. ولما الراجل يعرف حدوده وواجباته، والست تعرف حدودها وواجباتها، هتمشي الاسره. ازعيني واطيعي وتواضعي لله سبحانه وتعالى. المرأة العنادية غفلت، عن الافضل. عارفين لما بنتكلم على صفات الزوجة وصفات فارس الاحلام، لما بنتكلم على الصفات المفروض تدور عليها في زوجتك، او الصفات المفروض تدور عليها في زوجة او زوج، يا ما جربنا نقول صفات، ويا ما جربنا نقول وصفات للحلول المشاكل الزوجية، وكل الوصفات دي كوم، والمخرج والفرج بيجي من باب تاني خالص. ياما حاولنا نتفنن في هداية ناس وهداهم الله من أبواب أخرى. ياما حاولنا نصلح بين زوجين وأصلحهم الله من باب آخر. المشاكل الزوجية ما بتتحلش بالورق والقلم، ما بتمشيش على نظريات. كتير من اللي تخصصوا في حل المشاكل الزوجية موهومين، لأن الفرج بيد الله وإن المخرج بيد الله. في أخ فاضل بيزرني هو وأخت، علشان كان بينهم شقاق رهيب، خلص على شفا هلكة. كانوا بالفعل طلقوا، بس كانوا لسه في فترة العدة. قلت لهم تعالوا زوروني، وكتبت الراجل ورقة قلت له بتشتكي منها في ايه، 1 2 3 4، وقلت للأخت بتشتكي منه في 1 2 3 4، وقعدت أصالح بينهم ما أمكن. وبعدين مشيت الراجل ونادهت لزوجتي وقلت لها تشهدي قدام الست دي لوجه الله، شوفي بتقول ايه، بتقول ان البيت هيخرب بسبب 1 2 3 4، وكتبت الورقة دي. شوفي بتشتكي منه انه بيعمل ايه، وبتشتكي منه انه بيعمل ايه، وبتشتكي منه بيعمل ايه. تشهدي لها ان زوجك بيعمل فيك كل ده، وانت سعيدة بحمد الله. شيء يضحك، اللي بيتخرب بسببه البيوت في هذا الزمان يضحك، ويبكي. ان في بيوت بتخرب بسبب منامات، في بيوت بتخرب بسبب اوهام. لا، اتقوا الله، وما تخربوش البيوت. اتقوا الله وخليكوا حارصين على العمار مش على الخراب. لما نقول ان الزوجة العنادية دي غفلت عن الافضل، ايوه الافضل هو زوجك، الافضل هو رضاه، الافضل هو اللي يرضيه، الافضل انك تنطقي تقولي حاضر. لا، تقولي حاضر يا سيدي، انطقي قولي له حاضر، قولي لبيك، قولي اللي تؤمر بيه. هتبقي انت اللي سعيده، انت قوتك في ضعفك، انت قوتك في انك تفتقري، انت قوتك في الرفق والرحمه واللين. ده مش ذل، انت عزيزه، طول ما انت في ظله. ده مش اهانه، دي كرامتك وعزك في الاسلام. ان انت لما هتعملي كده اللي هتقول حاضر، مش هتهان، ولا حينها. هتسحري له، هتقولي له حاضر هيعمل ايه، هتقول له تؤمر بيه هيعمل ايه، بدم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا صلت المرأة خمسها وطامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي أبواب، ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. مش مطلوب من حضرتك تبقي معاك 10 إجازات وجوزك مش راضي عنك، مش مطلوب من حضرتك تتخصصي في الفنون دي كلها وزوجك مش راضي عنك، لا، مطلوب منك تراضي زوجك وتكوني إنسانة مطيعة، بتقول حاضر، بتقولي اللي تؤمر بيه، بتقولي لبيك. هي دي السعادة، هي دي السعادة الزوجية. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت له زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يأتي إلينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولما نقول ما تعنديش ولما نقول أطيعيه مش بنقول اكذبي. شوف هننقل على النقطة التانية اهي. لما نقول أطيعيه ما بنقولش كذبي، ما بنقولش قولي حاضر ولما يمشي اعملي اللي انت عايزاه. انا موافق، انا موافق ان اللي قالت حاضر، انا موافق ان اللي بتكذب ممكن يكون سبب كذبها انه بيضرب، ممكن يكون سبب كذبها انه بيأذي، ممكن يكون سبب كذبها اي شيء. لا، ما تكذبيش لوجه الله، ما تكذبيش، ما تكذبيش، قولي الصدق. مش حتى لو هتطلقي، حتى لو روحك هتطلع. انا لسه كنت بتامل في خطبه اسمها الفراسه، قول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب. أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يا نهار أبيض، دي حتموت، دي حتترجم، يدرأ عنها العذاب لو حلفت. أيوة، إزاي؟ مش بيقولوا قالوا الحرام يحلف؟ لا، ما أنت ما تعرفش المسلم. المسلم لما يتقال له حلف ما يكذبش، حتى لو كان الصدق هيدخله النار، حتى لو كان الصدق هتطلع بيه روحه. علشان كده انا اتمنى ان كل الامهات تحفظ ابنها الكلمه دي، قولي لابنك الكلمه دي كل ما يكذب، انه ما تكذبش ولو السكين على رقبتك، ما تكذبش لو خرجت روحك، خليك صادق، انما يكذب الذي يكذب من مهانه نفسه. القصه اللي نسيت احكيها المره اللي فاتت بتاعت اللبان اللي اشتغلت عنه وانا في ثانوي، رحت اشتغل عند لبان وفرحت بقى ان انا يعني هشرب المسلمين اللبن واصب ازود المكيال، يعني حاسس بفرحه في تعامل مع الناس، وازود في المكيال، ازود للناس واكرمهم وفرحان. والراجل صاحب الشغل قال لي هيس اعمل اللي انت عايزه، بس كان في حاجه غريبه، كان كل ما يجي اللبن الجديد يدخل الراجل اللبان معمل اللبن جوه ومعاه العامل اللي اقدم مني وانا واقف ابيع للناس. فمره جه واحد زبون قال لي لا انا مش عايز من اللبن ده، لو سمحت اديني من اللبن اللي جوه. قلت له نعم، احنا عندنا جوه؟ يعني ايه اللبن اللي جوه؟ قال لي لا انا بشربش من اللبن ده، انا بيدوني من اللي جوه. قعدت مع الراجل اللبان وقلت له ايه يا عم الحاج ده؟ ايه موضوع اللبن اللي جوه ده؟ قال لا مفيش حاجه، ما تظنش فينا حاجه، ما تعملش حاجه. قلت له بص انا هتوكل على الله امشي، بس انا هقول لك حاجه، بعد ما كنت انت بتمشي كل مره وتقفل على نفسك انت والولد العامل ده، كان بيدخل العامل تاني لوحده ويقفل على نفسه. انت اللي علمته الغش، وكان بعد ما يمشي بيغشك انت زي ما بتغش الناس. الصدق من جاء. ما تكذبيش علشان تعدي، ما تكذبيش، انما يكذب الذي يكذب من مهانة نفسه. اوعي تكذبي عشان تبقي عزيزة. انا عايز اقول ان الحياة الزوجية محتاجة ان احنا نقول للزوجين استهدوا بالله، استهدوا بالله. وهقول لكم سر بعد الفاصل للي ازاي تفشكلي زواج زوجك التانية، اذا حاول يتزوج تاني ازاي تمنعي زوجك من الزواج تاني في 30 ثانية بعد فاصل قصير، وننصح الزوج بقى في قضية الاهانة وفي قضية البخل. اسأل الله عز وجل ان يؤلف ذات بين المسلمين. وأن يحسن أخلاقنا. ألقاكم بعد فاصل قصير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. أسأل الله عز وجل أن يؤلف ذات بين المسلمين وأن يصلح أحوال المسلمين. قلنا استهدوا بالله، قلنا استهدوا بالله، بلاش النار اللي في البيت دي علشان نعرف ندعو إلى الله، عشان نعرف نقول يلا نصلي ركعتين جماعة البيت كله. مش هنعرف نصلي ركعتين جماعة كلنا طول ما الجحيم دي بنا. نفسي أقول لكل راجل رفقا بالقوارير، عارفين في الثلاث اربع خمس ست عشرين مشكلة الزوجية اللي عشتهم في الكام اسبوع الاخرانين دول، اكتر حاجة واجعتني انه يكون الزوج محترم ومؤدب ونسمة نسمة نسمة، كل اهل المسجد يحترموه ويحبوه، وكل زملاء العمل شايفين الراجل ده نسمة نسمة يا ناس، وهو في البيت جبار جبار. انتوا عارفين العراك الاسري، العراك الدنيا منقسمة ازاي. انا مرة كنت في عقد بقول للناس نصائح للزوج والزوجة، لو سمحتم ما تدخلوش بينكم خلافات سياسية، ما تدخلوش سياسة في البيت، خلوا الزوج يحب الزوجة والزوجة تحب الزوج، ما تدخلوش الجحيم دي في البيت. انا اعرف بيت واحد مسك مراته وركنها في حيطة ويضرب فيها ويقول يقولي فلان عمي في العراق السياسي اللي هم فيه ده. ايه ده ايه ده، هو احنا هنعمل هنموت بعض؟ الزوج والزوجة يتخصموا الخصام ده ويضربوا بعض وزنيها في حيطة ويضربها علشان تقول كلمة في السياسة ازاي؟ طب دي تبقى عيشة؟ ما ينفعش، ما تطوروش الحياة عشان ما توصلوش لكده. وعايز اقول للزوج احترمها احترمها. والإنسان حين يتعامل مع الله يجد نفسه كريما على خلق الله، ما استوفى كريم حقه قط. قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. اللي حيبذل الندى ويحترم زوجه انت هي زوجك دي نفسك. قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. احنا جربنا كتير نحكي وصفات السعادة الزوجية والله متلخصة في الآية من أنفسكم لتسكنوا، من أنفسكم، كل ترضى لنفسك ترضاه لها، كل ترضى لنفسك حتى لو حضرتك صاحب فضل عليها، حتى لو حضرتك صاحب فضل على أهلها، حتى لو أنت تغاضيت على عيوب أهلها، حتى لو أنت أنقذتها، حتى لو أنت نجتها، لازم يفضل أبوها عمك، ولازم يفضل إخواتها إخواتك، ولازم تفضل أمها أمك. لازم لازم علشان تبقى حياة وعشان تبقى عيشة. وعايز أقول الزوج اللي سمعاني دلوقتي وأنا بقول الكلام ده، لو هي راضية من زوجها بعض الجرح ما بقاش استفزيتي كان الوقت، ما بقاش انا ببين لك دلوقتي لا اغضبي لابوك وامك، لا، زي ما انت مستكينة ورفيقة ومؤدبة وحنونة وكريمة الخلق ومتواضعة وحسبك الله ربنا سبحانه وتعالى، وابوك وامك ربنا سبحانه وتعالى بيكتب في صحائفهم كل كلمة وحشة كتبت في حقه. فمش عايزين نقول استهدوا بالله، استهدوا بالله واحترمها واكرمها. لما اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء الاول، سيدنا النبي قال لا تضربوا اماء الله، ولكن لما النساء عرفوا ان الموضوع لا تضربوا اماء الله زائرن على ازواجهن. فلما جاء الناس يشكون لرسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الشكوى ان النساء زائرن، قال اذن عليه الصلاة والسلام في ضرب النساء. فاطاف اناس ببيت النبي عليه الصلاة والسلام كثير، نساء كثير، فجمع نبينا عليه الصلاة والسلام أهل المدينة وقال لقد أطاف بأهل بيت محمد نساء كثير كلهن يشكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم. لا، مش كويس اللي بيضرب مراته، والضرب ده حين جعله الله في آخر مقومات الحياة الزوجية وإنقاذ الزوجة، لازم تبقى أب، لازم تبقى أب، لازم تبقى بتصلح مش بتنتقم، مش بتاخد حقك، لا انت عايزة هي تبقى أسعد زوجة في الدنيا فبتستعدلها. فعايز أقول اللي للمصمم على إهانة زوجته، مش كده، مش كده، دي انت قدام ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه، مخها دماغها، ما ينفعش وانت بتتعامل معاها تقول ما يعجبنيش الحاجة المايل، هيفضل فيه ميل، هتفضل فيه ميل. عارف زوايا العربية لما تبقى فيها مشكلة مش هتتحل بالظبط الزوايا، يبقى القائد بقى يمسك عجلة القيادة ويسوق كويس حتى لو الزوايا مش مضبوطة، الزوايا مش مضبوطة بتاعت الركوبة اللي انت راكبها زوجتك. فعلشان كده واجب عليك انت كقائد تتحكم في القيادة وتسوقها وهي معوجة، هتستعدل ما امكنك، لكن هيفضل فيها عوج. ولما تبقى متواضع وحليم انت هتخلق فيها الرفق واللين. وكتير بيحكوا قصة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما راح للزوجة، لما راح لواحد يشتكي له ان زوجته بتزعق له، فوجد زوجة سيدنا عمر بتزعق له، مش كده الحياة في البيت، مش بالشوكة والسكينة. الاحترام يبدأ بيك انت، ان انت تحترمها لان انت القائد، والامور تمشي والامور تتعدل. لكن لو كل شيء ضرب واهانة وسب، وسب والدين وسب اخواتها ومعايرتها باطلها وفصلها، وانها كانت فقيرة وانها ما كانش عندها، او انها ما كانتش متدينة وانت اللي ربنا هداك واعانك على هدايتها، لا مش هتبقى عايشة. عايز اقول للزوجة برضو بمناسبة ان احنا نتكلم عن الاحترام، الرجل ده هو جنتك ونارك، هو جنتك ونارك، وانت اللي بتجبريه على احترامك، وانت اللي بتخلقي ده. قوليلي لو قلت له حاضر هيعمل فيك ايه؟ لو قطعتيها هيعمل فيك ايه؟ وهو ممكن يؤمر بايه؟ اي حاجة يؤمر بيها مادام مش حرام يطاع فيها، يطاع والامور تمشي. زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، دلوقتي بقولك ابذلي الندى وابذلي له الاحترام والاجلال. لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، ده انت كان هيمرك سيدنا النبي انك تسجدي له، كنت هتسجدي له يا شيخ، مش قادرة تقولي له حاضر علشان الامور تعدي. يبقى اي شيء يعمله، تعرف في حديث ضعيف لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، المفروض ان هو يكون رجل ومقدر، ما حدش يتدخل بينهم. علشان كده من مفسدات الحياة الأسرية، ومش هيستهدوا بالله إلا لو قل المتدخلين. حتى في الخطوبة، الخاطب والخاطبة، لو الأمور على الأب والأم، لو الأمور على الأب والخاطب وأخت ولا أختين، غير لما تبقى الأخوال والأعمام والجيران والأصدقاء كل واحد يقول رأيه، تبوظ الدنيا ومش هتتم جوازها، ولو تمت تخرب بعد الزواج. كفاية كفاية تدخل في الحياة الأسرية. عايز أقول مش مبرر، مفيش مبرر في الدنيا يخليك تكره زوجك أو تحتقريه، حتى لو خايف أنه يتجوز تاني. لسه كنت بقول لك عايزة تعرفي تعملي إيه عشان جوزك ما يتجوزش تاني، أقول لك تعملي إيه؟ اصلحي اللي بينك وبين ربنا، عاملي ربنا سبحانه وتعالى واتقيه، عمري محرابك بذكر الله سبحانه وتعالى. أنا مش بقول لك دلوقتي كلام غريب، اوعى تفتكري ان الكلام ده نافله من القول، اوعى تفتكري ان انا ما حلتهالكيش كده ولسه ما قلتش حاجه، لا انا قلت لك الحل. عمري اللي بينك وبين ربنا، هتعيشي اسعد انسانه في الدنيا، هتعيشي اسعد انسانه في الدنيا حتى لو زوجك تزوج عليك. والكلام ده زي ما قلت لكم قبل كده ليست عندنا خلطه سريه، اللي يصلح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيحييه حياه طيبه، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. كان لسه في اخ راح يعمل رؤية شرعية، بس راح يعمل رؤية شرعية عشان يتجوز جوازة تانية، عربيته كانت هتولع ولا ولعت وما حصلش نصيب، ورجع داخل البيت بيسحب، يفتح باب الشقة دخل وعارف ان الاسرة كلها متجمعة في الصالون ولا في الاوضة اللي فيها، هو في تكييف واحد في الشقة، فالاسرة كلها متجمعة في الاوضة دي، بيفتح وراجع من رؤية شرعية لهم كلهم قاعدين له. بسم الله الرحمن الرحيم. وزوجته وقفاله خير، ايه اللي حصل؟ سين وجيم وسين وجيم وانت عملت ايه وشفتها ازاي وعملت ايه وحكاية ورواية كل ده جبتيه منين؟ لسه صاحية من منام وشفت منام دلوقتي ان انت في رؤية شرعية. انا ارجو ان الكلام ده طبعا ما مش كل واحدة تشوف منام بقى تقول لزوجها انت عايز تجوز ثاني، ولا كل واحد عربيته لا سمح الله تعطل يتقال له انت كنت ناوي تتجوز ثاني. وارجو ان زوجتي الفاضلة ما تربطش بين القصة دي وبين المنام اللي شافته قريب والدخانة البسيطة اللي كانت في عربيتي. اقصد اقول اصلحي بينك وبين ربنا، امليكي دعاء قولي، بس ارجو برضو ان الورقة دي ما تتوزعش ويقال ما يقال اذا خافت المرأة ان يتزوج زوجها عليها. نسأل الله عز وجل ان يزوج المسلمين عزابا وغير عزاب، وان يعمر بين المسلمين وان يؤلف ذات بينهم. تقولي ايه؟ قولي اللهم اجعلني من سمعي وبصري، اللهم اجعلني شغاف قلبه، اللهم قر عينه بي عن نساء العالمين. خليكي مع ربنا مش مع خناق، بلاش معارك بلاش حرب، استهدوا بالله علشان نعرف ندعو الى الله. اخيرا البخل، البخل والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاحه اول هذه الامة بالزهادة واليقين، وهلاك اخرها بالبخل والامل. البخل، البخل. قال النبي عليه الصلاة والسلام واي داء ادوى من البخل، بلوى مصيبة كبيرة البخل. علشان كده مش هيفلح البخيل، بيحوش وفي الاخر بيصرفهم ضد رغباته، بيحوش وبعدين يبتلى بالمصيبة. صح؟ ليه؟ عشان الملائكة كل يوم بتدعي البخيل، كل يوم تصحى الملائكة تصبح فيه انت الملائكة تقول اللهم اعطي منفقا خلفا، اللهم اعطي ممسكا تلفا. عشان كده كل يقول تحوشت العمر راحت، ما هو انت ما كانش المفروض تقضي عمرك كله بتحوش، تحوشت العمر بتروح. لا، انفق في سبيل الله، انفق وادخر، انفق وتصدق وادخر، انفق واهدي وتصدق وادخر، لكن هتقضي كل شيء ادخار كل شيء. اصل دي مش فلوسي، بص كلمه البخيل يقول ايه، دي مش فلوسي دي فلوس الاولاد، دي مش فلوسي دي فلوس الجوازه، دي مش فلوسي دي فلوس، لا دي فلوسك دي ذمتك، انفق منها علشان ربنا يبارك فيها وتنال ما تريد. كفايه بخل، البخل بيدمر الحياه الزوجيه وبيخلي الزوجه تكره زوجها وبتنفر منه. وبيشوف يقولوا ايه، الكريم يحب عدوه لقاءه. شوف لما نكون في بلد من البلاد ونقول مثلا الشيخ محمد حسان جاي، كل الناس لازم تحضر حتى اللي ما بيحبوهش، لو في حد ما بيحبوش يبقى اول واحد عايز يحضر. ليه؟ ليه حريص على الحضور كده مع ان احنا عارفين ان انت مش بتحبه؟ عشان متعشم هياخد خير، هو سواء بحبك او ما بحبكش انت ككريم هطلع منك بحاجه. والبخيل يكره ولده لقاءه، اكتر انسان بيكره البخيل ابنه. شوف بقى، ابنك يتمنى انك تموت عشان ياخد عربيتك، ويتمنى انك تموت عشان يتمتع بفلوسك. كفايه بخل، البخل ده انت بتجمع كره، بتجمع بغض، بتجمع شحناء. وعايز اقول في البخل، بخل العواطف والظن بالمشاعر. من الاخطاء الشائعه في موضوع البخل ان يقال لا 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 البخل ده ملوش دواء، اصل البخيل هيفضل بخيل. لا، اهو مليون لا، الرسول قال او شح مطاع، يبقى في ناس مش هتطوع الشح. صح؟ الرسول رب العزه سبحانه وتعالى قال والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم للسائل والمحروم. ما يتقالش ان البخيل ده يعني اللي هو بيبخل على نفسه، لكن بدام هو مش حارم نفسه من حاجه وبيبخل على الناس يبقى مش بخيل. لا، ده هو ده ابو البخل، مش بخيل، ده هو ده ابو البخل، اللي بيمتع نفسه وبيحرم الناس، اللي بيمتع نفسه وبيحرم الناس ده هو ده ابو البخل. لان رب العزه سبحانه وتعالى قال والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. عايز اقول ان البخيل ده مسكين، لانه عمر حياته بحاجه ضد مراد الله سبحانه وتعالى. موهوم ان هو كده هيبقى سعيد. قال ابن القيم عليه رحمه الله فكرت فيما يسعى فيه العقلاء، فرايت سعيهم كله في مطلوب واحد وان اختلفت طرقهم في تحصيله، رايت جميعهم انما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا بالاكل وهذا بالشراب وهذا بالتجارة والكسب وهذا بالنكاح وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة وهذا باللهو واللعب فقلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء السعادة، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إليه إلا الإقبال على الله. يا جماعة، السعادة مع ربنا سبحانه وتعالى. قال ابن القيم عليه رحمة الله عشان تستهدوا بالله: فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته. فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها وانفلت الوقت. يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العالية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.